صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة وأحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد فلازلنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن تعرفنا من خلال هذه السيرة على مراحلها الرئيسية أو الرئيسة، المرحلة المكية وهي أيضا مرت بمرحلتين مختلفتين، المرحلة السرية والمرحلة الجهرية، وتحدثت في اللقاء السابق لهذا مباشرة عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة خاتمة المرحلة المكية والبداية في المرحلة المدنية. وقد رأينا أن الدعوة كما حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا يتنزل عليه من الله، عقيدة وشريعة وإيمانا وإسلاما، واعتقادا وسلوكا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك ويوضحه ويبينه ويربي أصحابه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويوجه في سيره بالدعوة. وقد سبق أن تذاكرنا معا أن خط هذه الدعوة كان يقوم على التربية، وخط التربية لم ينقطع في المرحلة المدنية بل ظل مستمرا كما كان في المرحلة المكية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى إليه أحد من الناس ليعلن إيمانه دفع به إلى أصحابه وقال لهم: فقهوا أخاكم في دينه وحفظوه من القرآن. كما أن خط الدعوة أيضا كان يقوم على أساس من الأخوة بين هؤلاء المؤمنين، وكلنا يعلم أن المؤاخاة قد تمت بين المهاجرين والأنصار في المدينة، ولكن بعض كتاب السيرة يذكرون أن مؤاخاة بين المسلمين في مكة تمت بين هؤلاء المسلمين وبعضهم البعض، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن المؤاخاة كما كانت في المدينة بين المهاجرين والأنصار كانت بين هؤلاء المهاجرين وبعضهم البعض قبل أن يهاجر. وإذن مرحلة التربية ومرحلة التجمع مضت حتى جاءت الهجرة واستمرت بعد هذه الهجرة. ودروس الهجرة لم تنتهي بعد، فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضاقت عليه سبل الدعوة إلى الله في مكة كان يبحث عن مكان آمن يوفر له الانطلاق بدعوته. وأريد أن أسأل سؤالا، هل كان صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان يتوفر له فيه مجرد الأمان على نمط حماية عمه له بعشيرته الهاشمية، أو على نمط الجوار الذي حصل من المطعم له لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أنه كان يبحث عن مكان لمجرد الحماية، ولو كان هذا المكان لا يخضع لسيطرة الإسلام ولا لقيمه، أم أن الأمر غير ذلك؟ الدكتور عماد الدين خليل أحد الذين كتبوا في السيرة وله دراسة فيها، عند تحليل الهجرة بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو يمضي بدعوته يبحث عن مكان يتوفر فيه للدعوة ما يمكن أن تقام عليه دولة، بمعنى أن يكون هذا المكان خاضعا لحكم الإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من خلال تحليله يرى أن الدوائر التي يعمل فيها الإسلام ثلاث دوائر: دائرة الفرد، ودائرة الدولة، ودائرة الحضارة، وأن هذا كان واضحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في المرحلة المكية بدأ بمرحلة الأفراد وتجميع هؤلاء الأفراد، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه بدون الانتقال إلى الخطوة التالية وهو إقامة الدولة الإسلامية، فإن حركة الدعوة نفسها تظل مقيدة غير منطلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أوجد جموعا مؤمنة أفرادا ولهم تجمع، ولكن يظل أي تجمع دون أن تكون له دولة تحميه أشبه بنواة لا جدار لها يمنعها ويحميها، وأن هؤلاء الأفراد أو هذا المجتمع المسلم الصغير لا بد أن يضع نصب عينيه أن يقيم الجدار الذي يحميه، أي أن يقيم الدولة التي تحمي المجتمع المسلم، وخاصة أن هذا المجتمع المسلم بقيمه ومثله يعارض ويتناقض تماما مع القيم والمثل التي تحيط به، وهذه القوى التي تحيط بالمجتمع المسلم ستظل ذات تأثير في محاولة مستمرة لتحجيم هذه الدعوة وللحد من انطلاقها بما تملكه من قوات مادية ومن توجهات روحية شركية. فكان سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للبحث عن مكان يكون للمؤمنين فيه تواجد فعلي ويكون لهم عليه السيطرة بحيث يقيموا دولتهم التي يستطيعون أن يعبدوا الله فيها فلا يصدهم عن عبادته أحد، والتي يستطيعون أن ينظموا أنفسهم وأن يقيموا شرائعهم وأن يرتبوا أمورهم وأن ينفذوا تعاليم ربهم دون أن يمنعهم مانع أو يحول بينهم وبين ذلك حائل. وقد أيقن صلى الله عليه وسلم أنه بدون وجود هذه القاعدة التي ينطلق منها الإسلام وبدون وجود هذه الدولة التي تحمي مجتمع الإسلام ستظل الدعوة دائما على خطر عظيم. ولذلك كان واضحا عنده صلى الله عليه وسلم، والكلام لا زال للدكتور عماد الدين خليل، أنه لا بد أن يتبع دعوة الفردية كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، والمجتمع الإسلامي الذي يجتمع على التآلف وعلى التآلف وعلى الترابط لا بد أن يتبعه إقامة الدولة الإسلامية، وإلا ستظل النواة بلا سور أو بلا حائل يحول بينها وبين التيارات المعادية، وستظل هدفا لكافة القوى والمؤامرات التي تحاول أن تنتكس بها وتعود بها إلى الوراء. من هنا كان سعيه صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف يبحث عن مكان لا لمجرد جوار يحميه لكي يدعو، وإنما عن قاعدة إسلامية تقوم عليها دولة الإسلام التي يجتمع حولها شمل المسلمين فينظم حياتهم ويقيم دولتهم وينفذ شريعة ربهم. ولعل حضراتكم تذكرون أننا قلنا أنه بمجرد ما وجدت قاعدة المدينة وقبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم ويتسلم زمام القيادة فيها ويعلن قيام الدولة الإسلامية رسميا في المدينة، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة، وفي رواية أنه أمر المسلمين بالهجرة. صدر الأمر بأن على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. بعد هجرته صلى الله عليه وسلم فرضت الهجرة على كل مسلم بكتاب الله عز وجل، أصبحت الهجرة فريضة إلا للمستضعفين الذين لا يستطيعون أن يهاجروا، كما يدل على ذلك قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ونجد الحث على الهجرة في كثير من الآيات: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بل إن الآيات القرآنية توضح أن المسلم غير المهاجر لا حق له في النصرة على قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق وعهد، وذلك باب واسع في الفقه. هذا التجمع الذي زحف إلى المدينة ماذا يعني؟ يعني أن الانتقال من الدعوة الفردية ودعوة الأفراد إلى الله لا بد أن يليه التجمع والتآخي والترابط، وأن تلتقي هذه الجموع في ظل الدولة الإسلامية لتتكتل وتتآلف وتترابط، حيث يجتمع شملها بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون أمام مصدر التربية والمدد السماوي، وتكون درعا وحماية لهذه الدولة الوليدة. فرضية الهجرة وتجمع المسلمين جميعا في المدينة كان لا بد منه، لأنه من المقومات الأساسية لقيام الدولة القوية التي تحمي نفسها. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن هذا المكان حتى يسره الله عز وجل في المدينة المنورة. وقد هاجر صلى الله عليه وسلم، وبهذا بدأت الدعوة طورا جديدا. إلا أن دروس الهجرة كما قلت لا تنقضي، دروس متعددة، كما أن دروس السيرة كلها فيها للمسلم إجابات عن الأسئلة التي يحتاج الإجابة عليها في كثير من شؤون حياته، وبخاصة الدعاء إلى الله. لا بد أن نتذكر وألا ننسى مطلقا أن خط الدعوة كما نلمحه في العهد المكي وكما نراه في العهد المدني خط يقوم على التخطيط الدقيق وعلى النظام الشامل وعلى التصور لحركة الدعوة وعلى البحث لها عن منطلقات، كل ذلك يتم دون عفوية. فلن نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا واحدا يتم بالعفوية أو يتم كأمر بدا لساعته ليس وراءه تفكير ولا تدبير. ادرسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا جزءا، وكل جانب فيها لن تجدوا فيها موقفا عفويا. كل أعماله صلى الله عليه وسلم تخضع للنظام العميق وللترتيب المحكم وللتخطيط على أتم ما يكون التخطيط بما عرف حديثا. لا نقول هذا في محاولة أن نلحق بدعوة الإسلام في طورها الأول شيئا لم تعرف، ولكن واقع الدعوة كذلك. وقد رأينا هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف خطط لها وكيف نفذت، ورأينا من قبل خط الدعوة في طوره السري وفي طوره الجهري وفي حركة الدعوة داخل مكة وخارجها، ما رأينا موقفا عفويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يخضع كل ذلك للتنظيم المحكم وللتخطيط الدقيق. ومن العجيب أننا إذا نظرنا إلى أحوال المسلمين وبحثنا عن سر تخلفهم سنجد من الأسباب الرئيسة لهذا الأمر جهلهم لهذه البديهية الإسلامية، التنظيم والتخطيط، حتى في حركة من يتصدون للعمل الإسلامي أو يدعون إلى الله. أليس من العجيب أن يظن أناس بأنه يمكن للمسلمين أن ينجحوا وأن يحققوا أهدافهم دون أن يكونوا خاضعين لتنظيم دقيق، وإنما يكفي في نظرهم أن يتم تجميع الجماهير تحت شعار الإسلام وتحت النداء الذي يهز الوجدان، لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم بعد ذلك يتحقق المراد من رب العباد. إن الذي يقول بهذا أحد شخصين، إما أنه يجهل الإسلام جهلا تاما فلم يقرأ كتاب الله بفكر ولم يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائع السيرة المفصلة الواضحة تنبئ تماما على أن الأخذ بالأسباب وفي مقدمتها النظام لا بد منه، ويتضح لنا ذلك عمليا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعنا هذا جزءا جزءا في مواقف متعددة. فمن يقول بهذا بأن لا حاجة للمسلمين أن يعملوا وفقا لما يطلق عليه عملية التخطيط في حياتهم وفي دعوتهم وعملية التنظيم، هؤلاء أناس إما أنهم يجهلون الإسلام جهلا تاما وإما أنهم يتآمرون عليه، وليس هناك احتمال ثالث. لماذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يلتزم التنظيم الدقيق والتخطيط التام لا يفعل ذلك، لا يفعل هذا من عند نفسه، وإنما يجد ذلك في كتاب الله المنزل، ويجد ذلك في التوجيهات التي الله يكرمنا وإياك. سيبوا يا أخي، سيبوا سيبوا،
الله يستر، الله
يستر. ما أنت تستنى عشان أعرف أتكلم. أيوة أكرمك الله. أيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياته تطبيقا عمليا لما يوحى إليه. فالذي يتأمل ما في كتاب الله عز وجل هو الكونية المحيطة بهم، والنظر إلى ما يجري وما يحكم هذه القوى الكونية من قوانين لا مجال فيها للخلل ولا للاضطراب، والتوجيه إلى حركة الشمس والقمر وإلى حركة الأفلاك والمجرات في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وفي قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي كثير كثير من آيات التي تلفت نظر المسلمين إلى المظاهر الكونية والمشاهد الكونية من حولهم توجههم إلى دروس كثيرة، توجههم أن هذا الكون يخضع للنظام الدقيق. إن الشمس لها في شروقها وغروبها في مختلف الأماكن مواعيد ثابتة، لا تتأخر ثانية ولا تتقدم ثانية. وفي ذلك إشارة إلى النظام المحكم الذي يحكم هذا الكون. فإذا انتقلنا إلى حياة المسلم العبادية، يجد أن رب العزة يوجهه إلى هذا الجانب الذي لا تستقيم حياته إلا به. الإنسان منا في هذه الدنيا يعيش في دائرتين لا يعدوهما، دائرة المكان ودائرة الزمان، زمان ومكان. في دائرة الإسلام من خلال عبادته يوجه المسلم إلى مراعاة النظام في ما يتصل بمكانه وفي ما يتصل بزمانه. لنتأمل الصلاة وليتأمل معنا هؤلاء الذين يؤمنون بأن النظام في أي عمل بدعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. طيب لماذا؟ إن هذا يتوجه إلى الله وهذا يتوجه إلى الله. حقا إن صلاة الجماعة فيها التعارف والتآلف، وهذا أمر يحث عليه الإسلام، ولكن فيها أيضا جانب آخر، أن المسلمين إذا اجتمعوا في المسجد ليس لكل إنسان أن يقف كيفما اتفق، إنما يقول الإمام استقيموا أيها الناس تذكيرا لهم بشعيرة النظام، ثم يذكرهم بأن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ماذا يعني هذا؟ يعني التدريب العملي على النظام بالنسبة للمكان. تنظيم الزمان، إن الله افترض علينا 5 أوقات، ولكن حدد لكل وقت زمانا. يبدأ صلاة الصبح من وقت كذا إلى وقت كذا، 5 أوقات لكل منها زمان محدد. لنتعلم النظام، الحج كل منا يطالب بالطواف 7، هل ترك لكل إنسان أن يبدأ من أي مكان يحب؟ إنما أمرنا بأن نبدأ جميعا بالإشارة إلى مكان واحد الذي في الحجر الأسود، ثم نبدأ هذه الأسواق لنحس بشعيرة النظام. كما أن الحج أشهر معلومات، عملية تنظيم للزمان. وهكذا في الصيام، كل شعائر الإسلام لكي تدرب المسلم تدريب عملي على أن يتعود النظام فيصبح له عادة، لأنه إذا نظم زمانه في الصلاة وفي الصيام وفي الحج ونظم نفسه مكانا، حينئذ يصبح النظام جزءا من حياته لا بد أن ينعكس على حياته كلها. من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل في توجيهات القرآن، حتى في لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم كيف يكون النظام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. مضمون الآية أنه في الاجتماع ليس للمسلم تأسيا على أمر الله لرسوله واقتداء به. إذا اجتمع المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يقوم كيفما اتفق، إنما الجلوس في القدوم بنظام باستئذان وهذا معلوم، والخروج باستئذان، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقد جعل الله عز وجل ذلك من علامات الإيمان لكي نكون مجتمعا منظما، أو لكي يكون المجتمع المسلم مجتمع منظم في اجتماعاته فلا يشذ منه أحد ولا يخرج دون إذن. وفي القتال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، نظام دقيق في المجلس في ميدان القتال في العبادات. ماذا يعني كل هذا؟ يعني أن الله عز وجل الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم يوجههم إلى أمر لن ينجحوا بغيره، وهو اتخاذ النظام شعيرة لهم. وما ضاع المسلمون وما تفكك جمعهم وما تفرق شملهم إلا يوم أن غفلوا عن فقه دينهم. إن الأمم التي سبقتنا الآن كل العلمانيين المنبهرين والمعجبين بها أول ما يحدثونك إذا قدموا من هناك، وأقول أن لهم الحق في ذلك، أول ما يحدثونك عن المجتمعات التي كانوا فيها يحدثونك عن النظام، بينما النظام شريعة وشعيرة يجب أن ينظم حياة المسلم على المستوى الفردي، على مستوى العمل، على مستوى العمل الإسلامي، لأنه بدون النظام لا يمكن أن يكون هناك نجاح، وبدون تخطيط لن يكون هناك توفيق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يعطينا مثلا واقعيا للتخطيط على أحدث مستوى في صورة مبسطة. ماذا يعني التخطيط؟ يعني أن أحدد هدفا، هذا هو الأمر الأول، وأن أحدد الوسائل لتحقيق هذا الهدف، هذا هو الأمر الثاني، وأن أنظم استخدام هذه الوسائل بحيث كل جانب من الوسائل المتخذة لتحقيق الهدف يؤدي دوره، وأن أحدد زمنا لتنفيذ هذا الهدف. يحدد الهدف، تحدد وسائله اللازمة لتنفيذه، بحيث تبحث وبحيث تستكمل حتى يتحقق الهدف، ثم أحسن استخدام الإمكانيات أو الوسائل التي تطلب لتحقيق هذا الهدف، ثم يحدد زمن محدد لتنفيذ هذا الهدف، هذا هو التخطيط. في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة، الهدف أن يخرج صلى الله عليه وسلم آمنا وأن يصل إلى المدينة ليبلغ دعوة ربه. الوسائل لا أعيد ما تذاكرناه معك يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى راحلة، يحتاج إلى خط سير، يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى من يبيت مكانه. كل الأسباب اتخذت كاملة، وكل من هذه الجوانب. لا إله إلا الله. كل هذا تم على الوجه الأكمل. تحدد الزمن الذي سيمكثه صلى الله عليه وسلم في الغار بثلاثة أيام، ثم سلك الطريق الذي سلك. لو تتبعنا هذه الأمور الأربع في غزواته صلى الله عليه وسلم، في حركة دعوته، لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم كان في أخذه بالنظام، كل النظام، وبالتخطيط على أوفى ما يكون، لم يترك شيئا من ذلك. ولا عذر للمسلمين إذا أهملوا في جانب من الجوانب في أن يخططوا لحياته. فإذا جاء إنسان الآن ليقول أن الإسلام قد انتصر بتجمعات عفوية على شعارات تتلى عليها، ثم بعد ذلك يمكن أن يتحقق لها ما يريد، كما قلت هو إما إنسان جاهل بتاريخ الإسلام، وإما إنسان مأجور لأعداء الإسلام. من دروس الهجرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة وترك عليا رضوان الله عليه خلفه، تركه ليبيت في فراشه، ثم أوصاه بأمر لا بد أن نتذكره. الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من شدة المشركين عليه، ومن كل ما قالوه، ومن كل السباب، ومن كل السخرية والاستهزاء، ومع ذلك كانوا يأتمنونه على أماناتهم. وذلك من التناقض، من عنده أمانة يريد أن يحفظها كان يودعها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه المشركون، وقد أخرجوا أصحابه، بل أكثر من ذلك، صادروا بالتعبير الحديث ممتلكات المسلمين. فهل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأى له حقا في أن يأخذ هذه الأمانات التي ائتمن عليها من أموال وحلي وغير ذلك، وأن يصادرها جزاء لموقف المشركين منه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يرد الأمانات إلى أصحابها من المشركين، لأن الإسلام له وسائله، فليس للمسلم أن يسلك مسلكا غير إسلامي كرد فعل لما يقوم به غير المسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر برد أمانات المشركين انطلق في ذلك من منطلق الدين الذي يحمله، والذي لا يسوغ له أن يستولي على هذه الأمانات التي اؤتمن عليها، لأن ربه لا يرضى له أن يأخذ أمانة اؤتمن عليه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه ليس للمسلم أن يخالف دينه بدعوى أنه يعامل الناس بما يعاملونه به. وبعبارة أوضح، إذا جاز لغير المسلم أن يتصرف تصرفا، معنى هذا التصرف لو فعلنا مثله معه فإن ديننا يمنعنا، يعني ألا يقيم العدالة بين المسلم وغير المسلم في المجال الذي هو فيه. ما موقفي إذا كان هو تحت يدي وبيني وبينه؟ أم من حقي أو في مقدوري أن أجازيه أو أرد له بنفس طريقته؟ ما موقفي إسلامية؟ موقفي الإسلامي أن أسأل ما حكم الله في هذا؟ فإن كان حكم الله أن أؤدي إليه حقه كاملا أديت إليه حقه كاملا ولا أبالي، لا إرضاء له وإنما إقامة لأمر الله عز وجل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نسأل الله أن يتقبل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليس أيها الإخوة للمسلم أن يخرج عن أوامر الله ونواهيه كرد فعل لما يلقى، غير أنه من الجدير بالتوضيح هنا أن المواقف تختلف، وأن الأمور تشتبه، فمن اشتبه في شيء من ذلك فعليه أن يرد الأمر إلى أهله وأن يستفتي فيه حتى يحيط به من جميع جوانبه. نحن مأمورون بإقامة العدل في كل موقع نكون فيه، وألا يحملنا شنآن أو بغض على عدم إقامته. وباختلاف المواقع وتعددها يحسن أن نرد الأمور إلى أهلها وأن نستفتي أهل الشرع فيها، لأن لكل موقف في شرع الله بيان. إذا اشتبه علينا أو ثقل على نفوسنا أن نرده إلى أهل الذكر لنستبين وليتضح. بهذا أيها الإخوة انتهينا من الفترة المكية، وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليواجه عهدا جديدا لم يكن عهد دعة أو هدوء، فقد واجه منذ وصوله صلى الله عليه وسلم من المشاكل العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما احتاج إلى جهده كله، وما استفرغ هذا الجهد ليلا ونهارا صباحا ومساء، وكان من حوله أولئك النفر المؤمن الذي يبذل حياته كلها لله من المهاجرين والأنصار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام ما بدأنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا متاع الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أسألك وأنت نعم المجيب أن ترزقنا شهادة في سبيلك نكون بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
لنا ولك العورات.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب
العالمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، بعد هذه القبسات وبعد هذه السبحات العطرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نشكر لأستاذنا فجزاه الله عنا خير الجزاء، وشكر الله تعالى لكم حضوركم، ونجدد العهد دائما. الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. والآن مع نشرة الأخبار الإسلامية فليتفضل.
نشرة أخبار العالم الإسلامي نقدمها من صوت الحق والقوة والحرية، موجز النشرة. رئيس الهيئة الإسلامية في فلسطين لن يصلي يهودي في الأقصى. تدهور العلاقات في تونس بين الحكومة والمعارضة الإسلامية. أول حزب إسلامي في الجزائر يعارض ربا البنوك والشركات الأجنبية وتراكم الديون. المجاهدون الأفغان لم يستخدموا القنابل العنقودية. مؤتمر للمسلمين في أمريكا، مسلمون في أسبانيا. الأنباء بالتفصيل. رئيس الهيئة الإسلامية في فلسطين لن يصلي يهودي في الأقصى. في 9 أغسطس كل عام يحتفل اليهود بذكرى خراب الهيكل ويقيمون الصلوات. وخلال العام الفائت تقدمت جماعة أمناء جبل الهيكل مدعومة من أوساط في وزارة الأديان اليهودية إلى الشرطة الإسرائيلية بطلب للصلاة في الأقصى كل يوم خميس، ووافقت الشرطة على ذلك. ثم تراجعت عن الموافقة وأقرت الصلاة اليهودية الجماعية في الذكرى السنوية، غير أن السلطات الإسرائيلية أيقنت أن السماح بمثل هذه الصلاة سيؤدي إلى صدمات عنيفة مع المسلمين، وأن المخاطرة غير محسوبة، فعدلت عن السماح بإقامة الصلوات، ووعدت المتطرفين بتنفيذ القرار في أسابيع لاحقة. ومن جهة ثانية سمحت الشرطة الإسرائيلية لأعضاء أمناء جبل الهيكل بزيارة الأقصى في أعداد قليلة دون إقامة الصلوات، بل مجرد الدخول إلى المنطقة والتجول فيها بحراسة عسكرية مكثفة. وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت في 8 أغسطس الماضي أن وزارة الأديان الإسرائيلية ومعهد إنشاء الهيكل سينظمان صلوات جماهيرية على أبواب الحرم القدسي بمناسبة الاحتفال بذكرى خراب الهيكل. ونقلتها آرتس عن المتحدث باسم المعهد الحاخام ميخائيل بن آري قوله إن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الشرطة بصورة رسمية بتنظيم صلوات جماهيرية في المنطقة، وأن معهده يعتزم جعل هذه الصلوات تقليدا ثابتا، لكنه حتى اليوم لم تقم صلوات يهودية جماعية داخل الأقصى أو ساحاته، بل أقيمت فقط في منطقة ساحة البراق بجوار حائط المبكى. وقد أفادت أوساط الهيئة الإسلامية العليا وهي أعلى مرجع إسلامي في المناطق المحتلة بأن سلطات الاحتلال لم تبلغها القرار، وأن الزيارات التي تنظمها الشرطة الإسرائيلية تتم دون استشارة الهيئة. وعلق الشيخ سعد الدين العالمي رئيس الهيئة الإسلامية العليا على القرار الإسرائيلي قائلا: لن يسمح المسلمون بأي شكل من الأشكال لأي يهودي بأن يصلي في الأقصى أو ساحاته، ومهما كانت الظروف والضغوط فإن القرار الإسلامي لا رجعة فيه، ولن يسمح بالصلاة لغير المسلمين في هذا المكان المقدس. وحول الهدف الإسرائيلي من هذا القرار قال العلمي: يبدو أن ما يبحثون عنه هو إراقة المزيد من دماء المسلمين الذين سيقاومون هذا القرار بكل ما أوتوا من قوة ولو سقطوا شهداء أمام ذلك. وما يحدث للأقصى يذكر بما حصل للحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث بدأت القصة بالسماح لليهود بزيارته ثم الصلاة فيه، وانتهى الأمر بتحويل أكثر من نصف الحرم الإبراهيمي إلى كنيس يهودي. تدهور العلاقات في تونس بين الحكومة والمعارضة الإسلامية. أعلن متحدث باسم النهضة الإسلامية غير المعترف بها في تونس أن الشيخ راشد الغنوشي زعيم الحركة والموجود حاليا في الجزائر لحضور ندوة إسلامية قرر البقاء في منفاه الاختياري بالخارج وعدم العودة إلى تونس بسبب ما وصفه بتدهور العلاقات مع الحكومة التونسية. أول حزب إسلامي في الجزائر يعارض ربا البنوك والشركات الأجنبية وتراكم الديون. أعلنت الوزارة الجزائرية موافقتها لإشهار أول حزب إسلامي رسمي يحمل اسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهذا هو أول حزب إسلامي تعترف به دولة في شمال أفريقيا. ويعتقد المراقبون أن يصبح بعد فترة قصيرة هو القوة السياسية الثانية في الجزائر بعد حزب حركة التحرير الوطنية الحاكمة. وقد صرح زعيم حزب الجبهة الإسلامية بأنه يعارض النظام الربوي المعمول به في البنوك الجزائرية، ويعارض كذلك نفوذ الشركات الأجنبية في الجزائر وتراكم الديون الخارجية. المجاهدون الأفغان لم يستخدموا القنابل العنقودية. نفت الحكومة المؤقتة للمجاهدين الأفغان بقيادة صباح الله مجددي المزاعم التي رددتها حكومة كابول العميلة للسوفييت بإطلاق المجاهدين للقنابل العنقودية على المدن الأفغانية التي تحاصرها. قالت وكالة أنباء المجاهدين إن هذه الاتهامات هي محاولة من جانب حكومة كابول لتبرير استخدامها لأسلحة مماثلة ضد المجاهدين. مؤتمر للمسلمين في أمريكا. عقدت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية أكان مؤتمرها السنوي 14 في نهاية أغسطس 1989 بجامعة رودا لاند كينغستون لمناقشة موضوع رباط المسلمين بأمريكا في محاولة لاسترجاع المسلمين الذين ذابوا في المجتمعات الأمريكية وفقدوا هويتهم الإسلامية إلى الإسلام من جديد. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية إينا التي أوردت النبأ أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من الشخصيات الإسلامية من داخل أمريكا وخارجها. مسلمون في أسبانيا. المسلمون من أصل أسباني والبالغ عددهم 200,000 شخص بدأوا بتشكيل جمعيات ثقافية للتمكن من الحصول على جزء من المساعدات التي تقدمها الدولة للطوائف الدينية، والمساعدات المذكورة هي جزء مما يسمى الضريبة الدينية في أسبانيا، وكانت حتى الآن تعطى للكنيسة الكاثوليكية وحدها، وقد حذى البروتستانت واليهود حذو المسلمين الأسبان. وإلى هنا تنتهي نشرة الأخبار. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.